الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تقدم الكلام في توضيح مسلك التعهد يرحمكم الله، وصلنا إلى أنه ما هي الاعتراضات التي يمكن أن ترد على هذا المسلك. وقد ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذه الحلقة اعتراضين اثنين. الاعتراض الأول حاصله أن التعهد طبقا للتفسير الذي تقدم هو بلا شك ولا ريب أمر عقلائي وليس بعيدا عن روح النكات التي يعمل بها العقلاء ويعتمدونها. فليس اعتراضنا عليه من باب إنكار انسجامه مع الذهنية العقلائية التي هي الحاكمة في باب المحاورات العرفية، وإنما نعترض عليه بأن هذا المسلك لا ينسجم إثباتاً مع واقع اللغة، بمعنى أنه يعجز عن تفسير بعض الظواهر التي هي مفروغ عن ثبوتها في اللغة عموماً. ونعني تحديداً باب المجاز اللغوي واستعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له، فإن باب المجاز لا يسع أحدا أن ينكره، أو أن يلغي وجوده من اللغة، بل كما أن ظاهرة الوضع ثابتة كذلك ظاهرة المجاز. فهذا التفسير المتقدم لحقيقة الوضع لو كان صحيحاً لانسد باب المجاز في اللغة، ولما وجدنا اللغة تجيز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأن التعهد كما تقدم تفسيره تعهد من الواضح بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم معناه الذي وضع له، إلا إذا قصد تفهيم معناه، مقصود من المعنى واضح،
معنى الموضع بهم.
نعم، معنى الحقيقي يعني، إلا إذا قصد تفهيم معناه الحقيقي. كنا نتحدث عن أن الأسد مثلا يتعهد بأن لا يأتي به المتكلم الواضع أو المستعمل إلا إذا قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس. هذا التعهد لو كان موجودا لدى الواضع الأول ولدى المستعملين لما تسنى لهم الاستعمال المجازي، لأن هذا التعهد يستبطن التزاماً وتعهداً آخر ضمنياً، وهو أن لا يستعمل اللفظ بقصد تفهيم معنى آخر الذي يتعهد. يقول هكذا: أنا أتعهد بأنني لن أستعمل لفظ أسد إلا في الحيوان المفترس. هذا ألا يقول لنا بشكل أو بآخر: أنا أتعهد أن لا أستعمل لفظ الأسد إلا في هذا المعنى ولا في غيره؟ لا شك ولا ريب في أن التعهد بهذا المعنى يستبطن ويستلزم مثل هذا التعهد الذي تحدثنا عنه. فهذا التعهد لو تم لكان تعهداً ضمنياً بعدم الاستعمال المجازي. فيكون حينئذ الاستعمال المجازي استعمالاً بلا وضع أو على خلاف شرط الواضح. يعني ما معنى على خلاف شرط الواضع؟ يعني على خلاف القوانين التي تجيزها اللغة فلا يكون مسموحا به. نحن عم نحكي شيخنا أصل، يعني نحن صح ما قيدنا، بس نحن عن شو عم نحكي؟ عم نحكي أنه نشأت علاقة خاصة بين الأسد والحيوان المفترس، لا يوجد مثلها بين الأسد والرجل الشجاع، ليس كذلك؟ ليست نفس العلاقة. كلامنا في تبرير العلاقة الأولى أن الأسد والحيوان المفترس كيف نشأت بينهما العلاقة. السيد الخوئي تبنى مسلك التعهد وهو أن يقال: لماذا هنا توجد علاقة خاصة بين الأسد والحيوان المفترس؟ لأن الواضع وكل مستعمل يتعهد بأن لا يأتي بلفظ الأسد إلا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس. مثل هذا التعهد ليس موجودا بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، لذلك هنا يوجد وضع، هناك لا يوجد وضع. هنا لسنا بحاجة إلى قرينة، هنا نحن بحاجة إلى قرينة. هنا وضع، هنا حقيقة، هنا مجاز.
لكم تعهد تعهد الوضع، تعهد المجاز.
الآن هذا حد كلام. شوف شيخنا، أنتوا هلا عم تفترضوا يعني والله نحن عم نناقش التفسير الذي تقدم لمسلك التعهد. التفسير الذي تقدم لمسلك التعهد ما هو؟ أن منشأ هذه العلاقة ما هي؟ وجود تعهد ضمني عقلائي يمشي عليه العقلاء من أبناء هذه اللغة عامة، وهو التعهد بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم هذا المعنى. من هنا نشأت العلاقة الوضعية. أي افتراض آخر يعني خروجا عن هذه الصيغة التي تقدم.
بس ليش قلتوا هذا بكون خلاف قوانين اللغة إذا قلنا خلاف الوضع؟ خلاف قوانين اللغة تجيز استعمال في اللفظ غير موضع له.
ما هي شوف شيخنا، اللغة بحسب الفرض. إذا جعلناها محكومة لقانون الوضع بمعنى التعهد، فكيف لهذه اللغة أن تجيز لك الاستعمال المجازي وهو على خلاف تعهدها؟
غير متعهد به غير موضوع،
يعني غير متعهد به غير موضوع. هذا ها، وهنا في المقام المتعهد بأن لا يستعمل لفظ الأسد إلا في المعنى المجازي متعهد ضمنا أيضا بأن لا يستعمل إلا في الحيوان المفترس، متعهد ضمنا بأن لا يستعمله في هذا المعنى عند قصد تفهيم معنى آخر بما يشمل المعنى المجازي، بما يشمل المعنى. ولعله لأجل ذلك عبر عنه السيد الشهيد بالتعهد الضمني أو بالالتزام الضمني، لأنه لقائل أن يقول هذا التعهد الثاني اللي عم يحكي عنه السيد الشهيد هلأ ليس تعهدا ضمنيا، هذا صريح التعهد الأول. لأنه الذي يقول لا آتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس، الكلام الذي فيه نفي واستثناء، الكلام المبني على الحصر، الحصر له مدلولان، أحدهما كلاهما مدلول صريح، يعني مش واحد مطابق واحد التزامي، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. المدلول الإيجابي للا آتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم هذا المعنى هو أنني إذا قصدت تفهيم هذا المعنى سآتي باللفظ. المدلول السلبي الذي يستفاد مطابقة أيضا هو أنني عندما أقصد تفهيم غيره لن آتي بهذا اللفظ.
اثنيناتهم منطوق الحصر، يعني
اثنيناتهم بيكونوا المنطوق، ما بيكون. فهذا لا يكون تعهدا ضمنيا. لماذا اعتبره تعهدا ضمنيا؟ باعتبار أنه توجد لعله باعتبار أنه توجد خصوصية في المعنى المجازي. انه مثلا خلينا نفترض لفظ الاسد يستعمل حقيقتان في الحيوان المفترس، يستعمل مجازان في الرجل الشجاع، ولا يستعمل في الكتاب. فنحن نتحدث عن انه لا يستعمله في غير المعنى الحقيقي مطلقا، اعم من المعنى المجازي او غيره كالكتاب مثلا، لعله هيك. واتاملوا على كل حال، اذا طبقا للدعوة المتقدمة، للصيغة المتقدمة التي بيناها من صيغ التعهد، وقلنا نحن توجد أكثر من صيغة، وقلنا المصنف وإن نسب هذه الصيغة إلى هنا إلى السيد الخوئي، ها هناك طبعا في البحوث يقول هذا، يقول ليست هذه الصيغة هي الظاهر من كلمات السيد الخوئي، لكن بعد مناقشة كافة الصيغ التي طرحت وهي صيغ ثلاث، يأتي السيد الشهيد يقول وقد استشكلت على سيدنا الأستاذ في مجلس الدرس على كل صيغة يذكر إشكالات خاصة، يقول فما أجابني به السيد الخوئي أنه تبنى هذه الصيغة الثالثة مع تعديل عليه. لذلك كأنه بنى على أن الرأي النهائي للسيد الخوئي هو هذه الصيغة التي ذكرها هنا، وهي أنه لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. طبعا السيد الخوئي يجيب الصيغة الرابعة شو بتصير يعني عنده، الصيغة الثالثة المعدلة بتقول إنه التعهد هكذا، أن التعهد يكون تعهدا بأن لا يستعمل لفظ الأسد إلا في حالتين، الحالة الأولى إرادة تفهيم الحيوان المفترس، الحالة الثانية إرادة تفهيم الرجل الشجاع والإتيان بقرين. والإتيان بقرين طبعا هذا يجيب عنه السيد الشهيد، هذا أيضا يناقشه السيد الشهيد بس هون لم يذكر، لذلك هنا نقصر الكلام عند هذا الحال.
طيب إذا التزم السيد الخوئي بالمجاز عن مثل ما هو يمكن ذاكر أنه بيقول بالرأي المجاز مثل السكاك
في كل المجاز، في كل المجاز هكذا رأيه؟
لا، بيكون المجاز عنده مثل المجاز عند السكاك، فهو قصد المعنى الحقيقي.
ما بعرف إذا بيتبنى هيك سيد الخوئي بالمجاز،
قالوا لا يخلو من الوحي وقال لا يخلو من الوجل،
ممكن هلا
بس بقى تحس فأنه أصدت الرجل، أصدت الأسد حقيقة ادعاء صار الرجل
واضح واضح واضح.
بس هذه بتحسها أن دائما واحد بصير في مجازات مستحدثة، يعني أنه ممكن خاطر على بلد وضع، يعني
واضح. هلا هون سيد شهد منعش أنه القرينة الأعم من المتصلة خاصة، منفصلة خاصة، أعم منهما، وكل واحدة عليها مناقشة.
أنا ما فيها أقول أحد بعدها، بس أنا اللفظ الأسد دل على حيوان مفترس بس الشجاع أنا جبتها من معنى الأسد
مش من اللفظ. واضح يعني في واسطة في دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هناك واسطة وهي المعنى الحقيقي،
المعنى الحقيقي للفظ الأسد.
نعم، مش من اللفظ فليكن، بس ما أنت قاصد لتفهيم المعنى المجازي بالصحيح في المجاز ما هو؟ أنك تستعمل اللفظ ابتداء في المعنى المجازي، تستعمله يتداعى إلى الذهن المدلول الوضعي من باب العلقة، من باب السببية الواقعية الموجودة بينه.
يكون الوضع ملتفت لهذا الشيء، طالما نحن عم نستخرج المعنى من المعنى الحقيقي لللفظة.
لا شك ولا ريب، بقول السيد شيل، لا شك ولا ريب في أن الواضع يعلم بأن هني بيفرضوا حكمة الواضع. طبعا هون بده يجي تفصيل، هل نقول بإلهية الواضع أو نقول ببشريته؟ بيجي هذا التفصيل. على كل حال يفرض الواضع حكيما، وعلى كل حال من واقع اللغة، وخاصة عند السيد الخوئي مثلا، أن كل متكلم فهو واضع. فحينئذ كل، هلا أنت فيما يتعلق بتعهداتك الخاصة، أليس كل واحد منا بحسب كلام السيد الخوئي له تعهداته الشخصية؟ بحسب تعهداتك الشخصية لا تستطيع أن تلتزم بهذا التعهد، لا تستطيع أن تتعهده، ترى أنه لغو، ترى أنك مخل به لا محالة. عندما تقول أنا أتعهد بأن لا أستعمل اللفظ إلا في معناه الحقيقي، ستخل به لا محالة، لأنك ستستعمله في مكان ما في معناه المجازي. فالواضع لابد وأن يكون ملتفتان إلى ظاهرة وجود المجاز، ونحن تفسيرنا لحقيقة الواضع لا ينبغي أن يكون مؤديا إلى سد باب المجاز الذي هو من الأبواب الثابتة قطعا.
ما الضروره هلا مثلا حط لفظة الحديد معناتها العين الحديد ملتفت انه بعد فترة يجي واحد يشبه الحديد
بالشيء الاخر؟ ايه ما عم نقول، فاذا يعني انت هلا عم تشكل على السيد شهيد ولا على السيد الخوئي؟
مش
على التعهد، على مسلك التعهد.
انا عم اشكل انه مش ضروري الواضع يكون ناظر للاستعمال المجازي.
نحن على مسلك السيد الخوئي، على مسلك التعهد، لا يوجد لدينا واضع أول بالمعنى الحقيقي للكلمة، إنما هو اصطلاحاً نسميه
لأنه الأول
أول نسميه بالواضح أول من باب أنه المتعاهد الأول وقد تبانينا على طبق ما تعهد، وإلا فكل واحد حينئذ يكون مسؤولاً عن تعهداته الشخصي. الآن أنت انتميت إلى هذه اللغة وتريد أن تتكلم، بحسب الفرض لابد لك أن تتعهد في كل استعمال، فهل تتعهد في كل استعمال بأنك لن تأتي بلفظ الأسد إلا عند قصد تفهيم الحيوان المفترس؟ أنت لابد وأن تكون ملتفتان إلى أنك إلى أنك ستخل به لا محل.
أول واحد استعمل المجاز بكون هو الواقع على هذا المعنى المجاز، بكون هو المتعهد هذا المعنى،
بكون هو أول من خالف تعهده، لأنه مفروض في المجاز لا واضع المعنى المجازي ليس موضوعا له اللفظ، إلا إذا بده يلتزم السيد خوي ولا يلتزم به بأنه بأن الوضع شرط في المجاز أيضا، رح يجي هذا البحث. ذكر بعضهم أن المجاز بحاجة إلى وضع، وقالوا أنه الفرق بينهما أنه صار عندنا وضع أولي ووضع ثانوي. هذا لا يبني عليه السيد الخوف.
هو
بيقول هك بيلزم كل ما بتستبعد أن يلزم
بشو؟
بأنه المعنى المجاز لازم يكون موضوع لله.
ايه ما هو لا يلتزم قطعا لا يلتزم به يعني بناقش رح يجي هذا بحث ما بيبحثون مش أنه عم حمله، عم أقول القطع رأيه هيك يعني. إذن هذا فيما يتعلق بالاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه على مسلك التعهد هو أن مسلك التعهد يشبه أن لا يكون مسلكا عقلائيا. يعني أنا عم حاول هون طلع حقيقة الاعتراض المستهدف في الاعتراض. ما الاعتراض الأول قلنا هو اعتراضي، هو عقلائي. الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الآن نقول هو ليس عقلائي. توضيح ذلك أنه بناء على مسلك التعهد فالواضع وكل مستعمل فهو متعهد، وتفسير حقيقة الوضع بهذا المعنى يجعل العلقة بين اللفظ والمعنى قائمة على ملازمة وانتقال من الملزوم إلى اللازم، أو فقل هي تحوي استدلالاً بما يحتاج إليه الاستدلال من مقدماته. شوف إذن ماذا نقول عندما تبني على أن الوضع هو التعهد، هذا ماذا يعني؟ هذا يدل على أنه هذه العلاقة الوضعية، هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى، هذا الانتقال الذهني حتى يحصل من اللفظ إلى المعنى لابد له من استحضار ملازمة، لابد له من إعمال نوع من الاستدلال. كأن المصنف يريد أن يقول يجعل العلاقة حينئذ علاقة نظرية، لما بيقول بحاجة إلى استدلال، لما بيقول بحاجة إلى ملازمة، ها فإذا ليس بديهيا. استحضار المعنى من اللفظ لم يعد أمرا بديهيا، وإنما صار أمرا نظريا بحاجة إلى استحضار استدلال ما. هذا الاستدلال مفاده كالتالي، أن يقال بما أن فلانا متعهدا أن لا يأتي باللفظ إلا قاصدا تفهيم هذا المعنى، وبما أنه أتى باللفظ، وبما أن الأصل في كل متعهد الوفاء بتعهداته، فإذن هو لابد مريد لهذا المعنى. وهذا نوع من القياس، نوع من الاستدلال. فإن مجرد الاحتياج إلى استدلالين لا يصير الانتقال انتقالا نظريا. بل غايته أن يكون كالقضايا الفطرية التي قرأنا في المنطق إنها قياساتها معها. وإنها تستبطن قياسا واستدلالا، لكنه استدلال خفي لا يوقع الذهن في عناء التفكير. ما نحن فيه من هذا القبيل فليكن من هذا القبيل. نلتزم بالتعهد وبأن الفهم والانتقال الذهني متوقف على هذا القياس والاستدلال وعلى استحضار هذه الملازمة، إلا أنه حينئذ يكون قياسا خفيا حاضرا ملتفت مغفولا عنه، هو يغفل عنه الذهن لا يلتفت إليه، لكنه موجود بالتحليل. يعني كيف انتقل الذهن، كيف انتقل الذهن، هذا هو موجود.
مثل ما نعمل بالدلالة التصديقية الثانية، والله
هو دلالة تصديقية عندهم، هي الدلالة الوضعية. إن لا يقال هكذا أو فإن قيل، قلنا في الجواب يقول المصنف، طبعا أنا عم بينه للجواب، يعني عم حاول أنه نفوت ل نلاقي له المصطلح الفني لهذا الاعتراض. قلنا في الجواب نحن ننقض عليكم حينئذ بموارد لا يكون فيها حضور هذا القياس واستحضار هذه الملازمة إلا من قبيل التفكير والكسب النظري، وذلك كمورد الطفل الصغير، الطفل الذي في أولى مراحل إدراكه ينتقل ذهنه مثلا عند سماع كلمة حليب من أمه، ينتقل ذهنه إلى معنى الحليب، أو على كلامكم هذا الطفل ينبغي أن تكون حضرت في ذهنه هذه الملازمة، بما أن أمي متعهدة أن لا تأتي بلفظ الحليب إلا قاصدة تفهيم هذا السائل هذا المعنى،
فهي مريدة إلى آخره.
وبما أنها أتت باللفظ، وبما أن الأصل أن تفي بتعهداتها، فإذا هي مريدة تفهيمه.
يا حبيب، بس
هذا هنا في هذا المورد لا شك ولا ريب في أن هذا القياس مهما كان خفيا فإنه لا يزال صعبا على مثل ذهنية الطفل. ففي هذه الحالة الطفل، أنتم تفترضون أن الطفل أعمل النظر واستحضر هذا القياس.
أي دليل حصلت عن الطفل؟
ها؟
أي دليل حصلت عن الطفل؟ تصورية؟
لا لا على لا لا دلالة تصديقية بحسب الفرد.
أنا شو صدق يعني؟
لما قالت اشرب الحليب هو عم يبني على إنه هي تطلب يعني قاصدة في معنى الحليب.
خلينا نقول على غير مسلك التعهد. على غير مسلك التعهد.
لا على نفسه نفس اللي عم يستمع يعني مش توفر فيه شروط.
كيف يعني؟
الطفل
يعني. الطفل هلا الطفل الصغير هلا مثلا بالبيت
ها
بتقول له ماما حليب مثلا لنفترض ها، فهو شو بيعمل؟ بتلاقي انه فرح، ليه استحضر هذا المعنى؟ ليش يعني استحضر هذا المعنى؟ اذا هو فهم من امه انها ارادت ان تفهمه اياه. لا لا الطفل لا يفهم معنى. طيب على مسلك التعهد حتى ينتقل ذهنك من اللفظ الى المعنى، من اللفظ إلى المعنى الموضوع له اللي هو قصد التفهيم، قصد تفهيم المعنى، لابد من هذه الملازمة. من دون هذه الملازمة حاضرة، لا مجال لإغفالها، لا مجال لإنكارها. غاية الأمر أنتم عم تدعوا أنها خفية. نقول نحن نأتيكم بها في موردين لا يتصور وجودها أصلاً في الذهن.
ليش يتصور أن الطفل بهالعمر بس يبلش يفهم الألفاظ؟
يعني هلأ واقعاً الطفل فكر هيك يعني مثلاً؟ أليس بعيداً أن الطفل فكر هيك؟
هو كيف عم يفهم؟ كيف عم يستوعب الطفل؟ عم يصير عنده ملازمة
من خلال هيك أنه نحن عم نشوف واقع شو حصل عند الطفل. هلأ عن جد واقعاً ما حصل عند الطفل وأنه قال بما أن يعني بذهنه اللي حصل بذهنه ولو بسرعة خاطفة.
ما حتى أنه
هلأ ولو بسرعة خاطفة وبلا مصطلحات.
تفسير لما حصل عند الطفل مش أنه بهذا.
طيب شو اللي حصل عند الطفل؟
شيخ
اللي حصل عند الطفل أنه نتيجة تكرر استعمال كلمة حليب من أمه وقرنها بهذا الهكسد شد وقرنها بهذا السائل وقرنها بهذا السائل فهو بمجرد أن تقول له حليب صار ينتقل ذهنه إليه. لا أنه نعم لا أن الطفل في هذه المرحلة يدرك تعهدا ويدرك يعني ويرتب على هذا التعهد آثارا من قبيل أن أمي لابد وأن تكون ملتزمة بتعهداتها مثلا. هذا بعيد جدا حصوله في ذهن.
هلا اذا جبنا بسكوت وكل ما اجت البسكوت يعني اجى بايك مثلا بعد ما جبنا بسكوت عم يجي البايع عم يقول له انا كل ما جبت لك بسكوت يعني انا جاي هو بيفهم انه انا خلص باي جاي
إذا رتبت له المقدمات وبعد مشهد. إيش إحنا؟ نحن هلا عم نحكي عن الطفل في مراحل الإدراك الأولى. عم نحكي عن طفل صغير بعده رضيع بيرضع يعني بيحكي له كم كلمة، أو ما بيحكي شيء بس إنه مجرد ما تقول حليب ما بيحكي ما بيعرف يحكي. مجرد ابن 6-7 أشهر يخي.
نعم.
مجرد ما تقول له حليب مثلاً أو بوا أو مثلاً هم هم أو كذا ما بعرف شو. ينتقل ذهنه مباشرة إلى الطعام. هل هذا من باب أنه أدرك الملازمة التي لا بد من حضورها في حالة لو بنينا على أن الوضع تعهدا؟
حتى نحن
أحسن هو السيد شربت بيقول هيك هو بالأصل أنا ليش صورت الإشكال هيك؟ كيف صورنا الإشكال إذا بتتذكروا؟ إن ليس أمرا عقلائيا لأنه الانتقال الذهني حينئذ يستدعي ماذا؟ وجود ملازمة ونحن لا نشعر في مقام الفهم بأننا بحاجة إلى مثل هذه الملازمة. فأنت أعمل معترض سؤال إن قلت بل هناك قياس ونسلم به وهو أمر عقلائي غاية الأمر أنه قياس خفيان ينتقل للذهن يعني
كما هو خفي للرجل خفي للولد
يعني يستحضره الذهن بسرعة خاطفة. شو كان الجواب؟ ننقض عليكم بموردين قطعا هناك فهم قطعا هناك دلالة وضعية قطعا هناك وضعا وقطعا لا توجد ملازمة لا خفية ولا معلنة وهي حالة الطفل الذي هو عاجز في هذه المرحلة عن إدراك الملازمات فضلا عن طيها بسرعة خاطفة.
أنا صرت حاسون تقريبا إنه بذبح إذا ما هو قرن الأكل. لما الطفل لما تكرر الأم قدامه كلمة الحليب أو مرتين أو ثلاث مرات آخر شيء بوصل لمرحلة.
هذا بعد ما بينا شيخنا.
آخر شيء بوصل لمرحلة ما كأنه رجع لراحت كأنه صار في بداخليته إنه أمه كل ما بتقول حليب بكون قصدها هيك. ما هذا هو تقريبا هذه الملازمة.
ماشي هلا اذا غير الام قال حليب مثلا ليش انتقل ذهنه؟
كيف
اذا غير الام قال حليب ليش انتقل ذهنه؟ على هذا الكلام
انه هذاك جاري على المجرى.
لا لا على هذا الكلام على التعهد بيقول هذا متعهد وبما ان الاصل وبما انه اتى باللفظ وبما انه الاصل ان يفي بتعهداته ينتقل ذهنه الى هذا المعنى.
يعني
انت ربطت لنا بانه مساله انه الام كذا مره ارادت هذا المعنى.
هيك بصير بس بتفضل الموضوع. ايش بس؟ يعني بس عندها تعهد.
على كل حال فاذا هذا فيما يتعلق بالاعتراض الثاني. تاملوا فيه هلا.
بس شو اسمه الدليل الذاتي اول ما يخلق بس تقول له شيء ثاني بيجيش.
جربت تقول له شيء ثاني ما اجاش
بيجي
بايران ما بيجي على فكره بايران بس تقول له بس ما بيجي
ما ينفع عمرك طبيعي
بايران بيقولوا له بشبش ما ادري شو اللي بيقولوا اياه ما بيجي الا اذا عيطت له هيك
طبيعي
تختلف ما تدخل
ولا الفلس تقول له تعب بيجي
نفس
الشيء
حسب العادة
يعني في بسيارات معودين تعب بيجي تعب
أي واضح واضح هذا تمام الكلام في الاعتراض على مسلك التعهد
عندك شيء
هلا ممكن ننقض على المصنف
نعم. بس شوي زي.
بس هلا لا ما حنتعرض هلا بس بنقرا
طيب.
ان شاء الله ويرد على مسلك التعهد اولا ان المتكلم عاده لا يتعهد عاده بان لا ياتي باللفظ الا اذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له. طبعا هلا هون مثلا هذا الاشكال لا يرد لو كان التعهد بصيغة أنني أتعهد عندما أقصد تفهيم هذا المعنى سآتي باللفظ، يعني أتعهد بأن آتي باللفظ عندما أقصد تفهيم هذا المعنى، بيفرق عن لا آتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم. حينئذ المجاز لا يكون على خلاف التعهد، ما بيكون في هذا المدلول لو قال هيك، لو قال أتعهد بأن آتي بلفظ الأسد عندما أريد إفهام الحيوان المفترس.
هذا اللي ذكره السيد بن
مصباح.
نعم، فهذا لا يرد عليه هذا الإشكال كما هو. أتعهد بأن آتي باللفظ لفظ أسد عندما أقصد تفهيم الحيوان المفترس. لا ما خرج. أنا كلما أردت تفهيم الحيوان المفترس أتيتك باللفظ.
مش معناته.
الآن. الآن أردت تفهيم الرجل الشجاع أتيتك، هذا ليس على خلاف التعهد الأول. كما تقول مثلاً أتعهد بأن آتيك عندما يزورك فلان. وأنا جيتك اليوم ومش فلان مش زيرك، ليس على خلاف التعهد الأول.
بس الثاني شو بتصير؟
تاني.
لا أتعهد
لا تعهد بأن لا آتي باللفظ إلا عندك. أنا لفظ الأسد بدي لك مقصور على تفهيم الحيوان واضح. هذا الإشكال لا يرد على تلك الصيغة مثلا، على صيغة أنا أتعهد بأن آتي باللفظ عند قصد تفهيم معنى، والمصنف أصلا لم يسجله على تلك الصيغة، يعني ليس اعتراضا على المصنف. أنا أريد أن أبين إن محل هذا الاعتراض هو خصوص هذه الصيغة. أما إذا لاحظنا الاعتراض الثاني فبحسب الظاهر هو يرد على كل الصيغة.
كل تعهد الأشكال الأول هو يرد على نفس التعهد، هو تعهد ولا يرد على تفسيره للتعهد
على المتعهد به، على المتعهد به، لأنه التعهد له لابد له من متعلق.
نعم.
فمتعلقه ما هو؟ إن قلت متعلقه أن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى إن سدب بالمجاز.
نعم، بس
لكن
إذا أنا
قلت
بلعب
بالصيغة. نعم، لو بنيت لكن يرد شيء آخر.
بس ما يمكن إشكال.
لم يذكره. إذن ويرد على مسلك التعهد أولاً أن المتكلم لا يتعهد عادة بأن لا يأتي باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يريد وضع اللفظ له، لأن هذا يعني التزام المتكلم ضمناً. قلنا هنا تأملوا في أنه لماذا اعتبره التزاماً ضمنياً، مع أنه في البلاغة مثلاً قرأنا أسلوب الحصر مثلاً ما قام إلا زيدان فيه إثبات القيام لزيد نفي القيام عن غيره، كلاهما مدلولان مباشريان أو مباشران، وليس أحدهما مدلولا مطابقيا والآخر التزاميا. وأصلا حتى يكون مدلولا التزاميا لابد أن يفهم من الكلام، أن يكون مفهوما، يعني بأن لا يكون هناك دال عليه في الكلام بشكل مباشر. وفي أسلوب الحصر لدينا ما التي تثبت عقد النفي، ولدينا إلا التي تنقض حكم ذلك النفي، فكل من المدلول السلبي والمدلول الإيجابي مدلول عليه بأداة مذكورة صريحا في الكلام، لذلك قلنا كلاهما مدلولان مباشرة. لماذا اعتبره التزاما ضمنيا؟ قلت لعله باعتبار أن هذا التعهد يكون شاملا للمعاني كافة ما سوى المعنى الحقيقي، بما فيه المعاني المجازية، يعني المستعمل اللفظ فيها عادة مجازا، والمعاني التي لا يستعمل اللفظ عادة فيها مجازا، معاني الأجنبية تماما، كاستعمال لفظ الأسد في الكتاب الذي هو لا يعهد استعماله فيه مجازا بحسب العادة، لا يعهد عادة. ربما مع أن كل متكلمان كثيرا ما يأتي باللفظ ويقصد به تفهيم المعنى المجازي، فلا يحتمل صدور الالتزام الضمني المذكور من كل متكلم. على الأقل يكفينا أن بعض الاستعمالات حينئذ ليس فيها هذا التعهد. ما بدنا نحكي بس بالنسبة للوضع الأول، فإن كل متكلم عنده فهو واضع، لا موضوعية للواضع الأول على مسلك التعهد، لا فرق بينه وبين غيره من الواضعين فرق، يعني لا يوجد فرق جوهري بينهما بحيث يؤثر على العلقة الوضعية. نعم هناك فرق باعتبار أنه هو أول من بدأ ونحن تعاهدنا على طبقه، هذا هو، يعني أشبه بأنه هو بسبق حائز تفضيلة فقط، ليس أكثر من ذلك. أما الآن كل متكلم كل مستعمل فهو واضح وقطعا هذا التعهد تخلو منه على الأقل بعض استعمالاتنا، فبعض استعمالاتنا التي هي قطعا استعمالات تجيزها اللغات وصححها هي استعمالات بلا وضع على هذا الكلام، مع أنه هم يقسمون ماذا يقولون الاستعمال، إما استعمال حقيقي أو مجازي أو غلط، فيندرج حينئذ في الاستعمال بلا وضع يكون غلطا لأنه بلا تعهد والتعهد هو الوضع. طب وثانيا أن الدلالة اللفظية والعلقة اللغوية بموجب هذا المسلك تتضمن استدلالا منطقيا، كأنه يريد أن يقول كما قلنا ما يصيرها نظريا، وإدراكا للملازمة وانتقالا من أحد طرفي الملازمة إلى الآخر. طبعا الاستدلال يقوم على ملازمة، له كل استدلال لا يكون استدلالا بحسب المنطق الأرسطي إلا إذا كان هناك تلازم بين المقدمات والنتيجة أو بين الوسط والنتيجة. فهذه الملازمة حتى يصدق الذهن بها لا محالة لابد من استحضارها، واستحضارها فرع استحضار طرفيها اللازم والملزوم كما هو واضح، مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته. أنا بيّنت بهذا البيان المختلف حتى يندفع ما ربما يقال في الإشكال على المصنف، وأنه فلتكن حينئذن حالها كحال المسائل الفطرية، ثم إن الملازمة مثلا اللازم فلتكن من قبيل اللازم البين بالمعنى العام. اللازم البين بالمعنى الأعم لا يكفي تصور الملازمة أو تصور اللازم، بل لابد من تصور الملازمة، تصور اللازم، وتصور الملزوم، ثم تصور الملازمة بينهما، ثم التصديق بهذه الملازمة، فليكن من قبيل اللازم البين بالمعنى الأعم. يعني حتى لا يرد هذا قلنا في الجواب ننقض بالموارد التي نقطع فيها بعدم وجود هذه الملازمة، عدم حضورها إلى الذهن رغم حصول الانتقال الذهني من اللفظ إلى المعنى كمورد الطفل. الآن تناقشون، حددوا فقط أين تريدون أن تناقشوا. مع أن وجودها في حياة الإنسان يبدأ منذ الأدوار الأولى لطفولته وقبل أن ينضج أي فكر استدلالي له، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك. يعني نستكشف من واقع أبناء اللغة في مقام الفهم والتفهيم أنهم ليس لديهم مثل هذا التعهد، نستظهر من حالهم هكذا، بل نجزم في بعض الحالات بعدم وجود مثل هذا التعهد وبعدم التفات السامع إليه أصلا. والتحقيق، وصلنا إلى المسلك الذي هو المختار لدى المصنف رضوان الله تعالى عليه في تفسير حقيقة الوضع، وهو ما سماه قدس سره بمسلك القرن الأكيد. وملخصه أن حدوث العلقة والسببية بين اللفظ ومعناه الحقيقي سببه في الحقيقة ليس هو الاعتبار ولا هو التعهد، وإنما سببه وجود قانون تكويني ذهني حاكم على ذهن الإنسان، وهو أنه متى ما اقترن شيئان في الذهن كان حصول أحدهما فيه كافيا في حصول الآخر. هناك قاعدة هكذا، قاعدة تكوينية ليست قاعدة تشريعية، ليست بالتشريع. مفطور الإنسان هكذا، الذهن البشري مفطور على ذلك، أنه متى ما حصل في الذهن اقتران بين شيئين، تلازم بين شيئين، تقارن، ترافق، ما شئت فعبه، متى ما حصل هذا التقارن في الذهن بين شيئين مطلقا، سواء كان من عالم الألفاظ والمعاني أم لم يكن كذلك، في عالم التكوينيات الأمر هكذا أيضا. يعني مثلا الذي يرى دخانا فيعقبه مباشرة أن يرى نارا، تكرر منه ذلك، تقارن في الذهن، اقترن في الذهن، اقترنت في الذهن صورة الدخان مع صورة النار، فصار بعد هذا التقارن الذهني صار حصول صورة النار لوحدها كافية في حصول صورة الدخان، وكذا الحال بالعكس فيما نحن فيها الأمر أيضا كذلك. هذه السببية الذهنية بين اللفظ والمعنى مردها إلى نفس هذا القانون الذهني، وهي أن اللفظ كلما أو عفوا أن الذهن كلما تقارن فيه اللفظ والمعنى كان حصول أحدهما كافيا لحصول الآخر واستحضار الآخر، قانون تكويني ليس بحاجة إلى إثبات، بديهي جدا. المصنف طبعا في البحوث يذكر عدة قوانين، مثلا يقول هكذا، مثلا لنفترض إذا تشابه شيئان، إذا شيء يشبه شيء، حصول أحد الشبيهين كاف بحسب الذهن لحصول الآخر فيه، يعني لاستحضار الذهن لصورة الآخر، لانتقاش صورة الآخر فيه. ما بتشوف واحد مرات بتقول مثلا بتذكرني بفلان أو بيشبه فلان، كثير هذا، هذا قانون مثلا. هنا هكذا ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا نوع من، فهذه هي حقيقة الوضع. نعم لا بد لهذا الاقتران أن يكون اقترانا أكيدا مؤكدا، يعني أن يكون، يعني لا يكفي الاقتران مرة واحدة في الذهن، لأن الذهن حينئذ يفتح المجال أمام افتراض الصدفة، مجرد أنه اقترنا مرة واحدة أو مرات قليلة الذهن يبقى يفتح مجالان أنه يوجد، أنه صدفة وجود هذا عند وجوده. كالمثال المعروف الذي يمثل به في المنطق للقضية الاتفاقية، كلما جاء محمد كان الدرس قد بدأ، المثال الذي مثل به الشيخ المضفر مثلا. أنا
تصديق بهالشيء،
عم نقول مجيء محمد وبدء الدرس مثلا لم يحصل نتيجة، يعني القول بأنه كلما جاء هذا بدأ الدرس لم يحصل نتيجة أنه مرة واحدة جاء وكان الدرس قد بدأ، وإنما نتيجة تأكد هذا الاقتران، اقترانه مرة بعد مرة، بحيث الاقتران الثاني يكون مؤكدا للاقتران الأول، وهكذا. تأكد هذا الاقتران كيف يحصل؟ يقول المصنف له طريقتان، طارة يحصل بمجرد الاعتبار والتعيين، وأخرى يحصل بالكثرة، يعني مرة العامل كيفي ومرة العامل كمي. العامل الكمي واضح مثل كثرة الاستعمال، كثرة اختار هذا اللفظ وحصول هذا المعنى وإرادة هذا المعنى أو تفهيم هذا المعنى أو لا. عامل كيفي مثلا أنه في حالة مؤثرة، في وضع مؤثر ما، نفترض مثل الألقاب اللي بتطلع، مثلا لقب ليش بيطلع ويغلب على الاسم نتيجة ليه؟ غلبة الظرف المؤثر، المؤثر والله عمل مثلا فيلم، عمل له شيء مثلا، طلع فيه ركبنا عليه شيء فيلم مثلا وطلع عليه وصدر منه تصرف معين فإمنا سميناه يغلي مباشرة. هون الاقتران حصل مرة واحدة، لكن الكيف له دور، له مدخلية،
كان مؤثرا.
نعم هذا كلام السيد الشهيد في توضيح مسلك القرنيل الأكيد. هلا ممكن نحن نأشكل على مثلا، بس انه خلينا نتأمل فيه، تأملوا فيه ان شاء الله بلكي بكرة منحن
ان شاء الله.
يعني مثلا اذا بتلاحظوا المصنف ما قال انه يحصل هذا الاقتران، قال يحصل بكثرة الاستعمال، يحصل بالاعتبار، لا يحصل بالتعهد. ليش نافع عنه انه لا يحصل بالتعهد؟
إذا
إحنا عم نوصل لطريقة شو تعطل عم فيها نضبط
السوسم
بين
هلا
سالك.
المسالك من واحد بيناتها أصلاً. لا بعض الناس بعض الانتخابات
بتكون. أول شيء. تأمل.
لابد منه.
ما هي
بس كلها ما رجع على الأديان
ده دي بحث.